بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث والأخير في الباب، وسبقه حديثان: حديث ابن عمر وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. وقلنا في الدرس الماضي إن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس متفق عليهما، بينما حديث جابر فهو من انفرادات مسلم. وقلنا في الباب عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح، وهو مما يسعف على التفقه والفهم الصحيح للحديث. فقد ورد في الباب حديث نعيم بن النحام وحديث عمرو بن أوس وحديث أبي المليح عن أبيه، وسيأتينا ما يلزمنا من هذه الأحاديث. وحديث ابن عمر في الباب من ثلاثة طرق، كان مدارها في الطريق الأول على حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بالإسناد المعهود عند مسلم، الذي هو عن يحيى ابن يحيى عن قال: قرأت على مالك. ثم بعد ذلك أورد الحديث من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومما ينبغي أن يذكر فيه أن مسلما أورده من طريقين عن عبيد الله، على في الأولى فأخرجه بصيغة أنه سمع مع جماعة من شيخه محمد ابن عبد الله بن نمير فقال: حدثنا، ثم مباشرة قال الشيخ: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر. بينما في الإسناد الثاني وصل إلى عبيد الله بن عمر بإسناد نازل فقال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله. ثم بعد هذه الطرق لحديث ابن عمر انتقل إلى حديث جابر، ومدار حديث جابر على أبي الزبير، والذي رواه عن ابن الزبير هو أبو خيثمة زهير بن معاوية، والمصنف شيخان: شيخ كنا وشيخ سمى، كما بينا في الدرس الماضي. أما حديث ابن عباس فقد طول فيه الإمام مسلم، ورواه من ستة طرق عن ابن عباس، ومدار هذه الطرق على تابعي واحد وهو عبد الله ابن الحارث ابن عم ابن سيرين، وهو أيضا زوج ابنته، والذي رواه عن عبد الله بن الحارث فيما أورد مسلم إثنان: الأول عبد الحميد الزيادي، والثاني عاصم ابن سليمان الأحول. وفي خارج الصحيح نعلم من خارج الصحيح أن عبد الله بن الحارث لم ينفرد برواية هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، فقد رواه معه عطاء وابن سيرين، ورواية عطاء عند ابن ماجة، ورواية ابن سيرين عند أحمد في المسند. ألفاظ الأحاديث تحتاج منا أن نقف عندها وقفات، وأن نركز على أشياء. الباب الذي معنا باب الصلاة في الرحال في المطر، وقلنا في درسنا الماضي متى يقول المؤذن الصلاة في الرحال، هل يقولها في أثناء الأذان أم يقولها على إثره بعد الفراغ منه، هل يقولها عقب الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أم أنه لا يقول حي على الصلاة وإنما يقول بدلا منها الصلاة في الرحال، وهل هذا في السفر أم أنه في السفر والحضر، وهل هذا في الجماعات أم أنه في صلاة الجماعات وفي الجمعات. أيضا في صلاة الجمعة أحاديث الباب ينبغي أن نتأملها وأن نقتنص الفوائد التي تخص هذه المسائل على وجه جيد، ثم هل هذا اللفظ الذي يذكر له صيغة محدودة لا يجوز أن نتعداها أم أنه محصور فيما ورد في ألفاظ الحديث. هذه فوائد مهمات ينبغي أن نقف عندها. ومما ينبغي أن يذكر أنه وقع التصريح في رواية عبيد الله بن عمر في النافع عن ابن عمر في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، فالأمر حكم لازم، والواجب على المؤذن في وقت الضيق وفي وقت الوحل والشدة والبرد والمطر أن يقول ألا صلوا في الرحال. في الطريق الأولى عند مسلم من حديث ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال أي ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر، وقلنا أو للتنويع لا للشك، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر قال في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. وهذا أمر ليس على وجه الوجوب، فليس على المسلم إن ذهب إلى المسجد ليؤدي الجماعة في وقت البرد ليس على ذلك ليس عليه حرج، لأنه ثبت عن جابر في اللفظ الذي بعده في الحديث الذي بعده من طريق أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. إذن وقع التصريح في حديث ابن عمر وفي حديث جابر أن هذا النداء إنما كان في السفر، فهل يا ترى يقول المؤذن في الحضر صلوا في رحالكم أم أن هذا خاص في السفر؟ فحديث ابن عباس ورد أنه قال ذلك في الجمعة على فهم واستنباط يحتاج منا أن نبسط قليلا في ألفاظ الأحاديث لنقف على الراجح في المسألة إن شاء الله. اللفظ الذي سمعناه هو الطريق الأول من أحاديث عبد الله بن عباس في الباب، خرجه مسلم من طريق شيخه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هذا ليس هو ابن جعفر المدني الذي يكثر مسلم في صحيحه من الرواية من صحيفته، فلعلي بن حجر عن شيخه إسماعيل بن جعفر المدني صحيفة وقد طبعت حديثا ينقل منها مسلم، ولمسلم عناية قوية خاصة بالنقل من الصحف الحديثية، ولو قلنا إن كثيرا من الصحف الحديثية في صحيح مسلم لما أبعدنا النجع، لأن إسماعيل هذا كما أسلفت ليس هو ابن جعفر المدني وإنما هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن إبراهيم ابن علية المشهور باسم نسبته لأمه، وهو من أئمة أهل البصرة في الحديث، يرويه عن عبد الحميد، وعبد الحميد هذا هو ابن دينار صاحب الزيادي، ويروي عن عبد الله بن الحارث تابعي الحديث الذي يدور عليه حديث الباب، فجميع الطرق الموجودة رواها عن ابن عباس، عبد الله بن الحارث الأنصاري، نسيب ابن سيرين وابن عم ابن سيرين وزوج ابنته، وهو بصري يكنى أبا الوليد، وهو وكذلك عبد الحميد من صغار التابعين، أقران من صغار التابعين، الذي يروي عن ابن عباس صغار التابعين، ابن عباس من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، الظاهر أن هذا في الإقامة، الذي فعله ابن عباس كان مقيما ما كان مسافرا، قال ابن عباس لمؤذنه، وبعض الناس يشهر أنه المؤذن وهذا أمر لا حرج فيه كما معلوم، قال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال ابن عباس فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. إذن الأمر واسع، صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، هذه كلها ألفاظ مثورة كلها واسعة. وفي هذا الحديث رد على من منع من الفقهاء ذكر صلوا في الرحال في أثناء الأذان، فبعض الفقهاء وهم من الشافعية يحصرون صلوا في الرحال بعد الأذان، وابن عباس يقول لمؤذنه عبد الله بن حارث إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. في حديث ابن عمر السابق أن صلوا في الرحال كان متى؟ كان على إثر الأذان. في حديث عمرو بن أوس عند أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 372 أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة مطيرة حي على الصلاة حي على الفلاح وثم بعدها صلوا في رحالكم. هذا وجه ثالث، الوجه الأول عقب الأذان، الوجه الثاني نسقط حي على الصلاة، الوجه الثالث نضيف بعد الحي على الفلاح. ونحتاج إلى وقفة في صلاة الفجر متى نقول صلوا في رحالكم، صلاة الفجر متى تقال صلوا في رحالكم؟ الأثر يسعفنا ولله الحمد منا، الآثار الواردة تسعفنا. ففي حديث معيب بن النحام عند عبد الرزاق برقم 1926-1927 وأحمد في المسند الجزء الرابع صفحة 220 أنه أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة، يقول نعيم بن النحام وكنت في لحافي فتمنيت أن يلقي الله على لسانه لا حرج، فقال فسمعته يقول لا حرج. هذا مما حدثت به النفس واقع، وهذا يقع لبعض الناس. وفي هذا إشارة إلى أن الأمر أوسع من الألفاظ السابقة، وفي لفظ وهو الشاهد من الإيراد عند عبد الرزاق يقول فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج، فتمنيت لو قال ومن قعد عند صلاة الجماعة فلا حرج، يقول فلما قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال فمن قعد فلا حرج. إذن متى تكون ومن قعد فلا حرج صلوا في رحالكم؟ بعد الصلاة خير من النوم. هذه رواية عبد الرزاق وهي تسعف في الباب. ومن اللطائف أن ابن حبان وابن خزيمة بوبا في صحيحيهما على حديث ابن عباس بقولهما باب حذف حي على الصلاة في يوم المطير، باب حذف حي على الصلاة في يوم المطير، والتبويب مداره على رواية ابن عباس السابقة التي رواها عبد الحميد الزيادي عن عبد الله بن الحارث. يقول عبد الله بن الحارث تابعي الحديث، يقول: فكأن الناس الحاضرين عند عبد الله بن عباس استنكروا ذلك، فقال أي عبد الله بن عباس: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا الشيء الذي أمرت المؤذن أن يقوله، قد فعل ذا من هو خير مني، قد فعل ذا من لا يسعكم مخالفته. فعل ذلك المؤذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وأقره. إن الجمعة عزمة، الجمعة عزمة أي أمر واجب حتم لازم، وإني كرهت أن أخرجكم أو أن أحرجكم، في رواية أن أؤثمكم وسيأتي ذكرها، فتمشوا في الطين والضحض، والمراد بالضحض الزلق، ولما يكون الماء قليل، الماء المطر قليل، ويكون على سطح الأرض، فيصبح هناك الزلق الذي يمشي على الطين، يقع عنده ضحض الزلق اللي بنسميه احنا في تعبيرنا الدارج الزحلقة، يعني يزحلق الإنسان وهو يمشي، هذا هو الزلق أو هذا هو الضحض، وفي رواية الزلل. نقف فنسأل: هل ابن عباس صلى الجمعة أم لم يصلي الجمعة؟ في الحديث قال لمؤذنه في يوم المطير استنكروا ذلك، قال: فكان الناس استنكروا ذلك، قال: تعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من خير مني، إن الجمعة عزمة. هذا الكلام قاله، وكان ابن عباس قد صلى الجمعة أم لم يصلي الجمعة؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة في وقت المطر؟ وهل يجوز المؤذن أن يقول في وقت المطر صلوا في رحالكم؟ مسألة اختلفت فيها وجهات نظر المفسرين مشارحين الحديث، والألفاظ الأخرى تسعف، ومنه ومنها هنا كما أن أفضل تفسير للقرآن بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل تفسير للحديث بالحديث من خلال جمع الروايات والنظر، ولا سيما خرج الصحيحين، وهذا الذي صنعه ابن حجر في فتح الباري، فكاد أن يكون شرحه شرحا للكتب الستة وليس فقط للصحيح البخاري. ابن المنير له كلمة غريبة وله منحى غريب، وتعقبه الحافظ في الفتح. يقول ابن المنير في المتواري على أبواب البخاري، ما نصه؟ الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك صلاة الجمعة، وأما قوله صلوا في بيوتكم فإشارة منه إلى العصر، يعني هو جمعهم للجمعة صلى بهم الجمعة ثم بعد الصلاة قال لهم صلوا في رحالكم، هذا بعيد، لأنه هو أمر المؤذن أن يقول، وما قال، ما علم الناس، جمعهم ثم بعد أن صلى بهم قال صلوا في رحالكم، هو أمر المؤذن بدلا من أن يقول حي على الصلاة أن يقول إيش؟ صلوا في الرحال. إذن هو يرى أن المؤذن يقول صلوا في الرحال، وأن الذي يسمع ليس واجبا عليه أن يتأثم وأن يحرج، يقول إني كرهت أن أحرجكم أن أخرجكم أن أؤثمكم، فتمشوا في الطين والضحض ليش؟ ظاهر الكلام تمشون ليش؟ للجمعة. نعود إلى كلام المنير، يقول: الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك صلاة الجمعة، وأما قوله صلوا في بيوتكم فإشارة منه إلى العصر، فرخص لهم في ترك الجماعة لها أو فيها، قال: وأما الجمعة فقد جمعهم لها، قال: فالظاهر أنه جمع بهم فيها، قالوا: يحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها. يقول الحافظ متعقبا إياه، والذي يظهر أنه لم يجمعهم أي لم يصلي بهم الجمعة، وإنما أراد بقوله صلوا في بيوتكم مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر، يريد أن ينتشر ها هذا القول عنه رحمه الله. لذا قال قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم، كرهت أن أخرجكم للجمعة. الأصل في صلاة الجمعة أنها عزمة، لكن متى تأثمتم، متى وقع فيكم الحرج، فيجوز لكم التخلف عن الجمعة. ولذا من دقيق صنيع الإمام البخاري أنه أخرج هذا الحديث في صحيحه برقم 901 ووضعه في كتاب الجمعة، وبوب عليه بقوله باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل به، إسماعيل عن عبد الحميد عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس. فالإمام البخاري بوب الحديث باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، رخصة لما حضرت الجمعة في المطر لك رخصة، فإن لم تحضر الجمعة في المطر فالمؤذن ماذا يقول في المطر؟ يقول صلوا في رحالكم، يقول صلوا في رحالكم ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ومما يؤكد ذلك بعض روايات حديث أبي المليح عن أبيه، ففي سنن أبي داود برقم 1059 عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في نعالهم. وهنالك لفظ آخر عند أحمد في المسند الجزء الخامس 72 وعند ابن ماجه برقم 939 أيضا من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه وأبوه أسامة بن عمرو قال خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة، فلما رجعت من المسجد استفتحت فقال أبي من هذا؟ قال قلت أبو المليح أنا ولدك أبو المليح، فقال والده الصحابي لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابنا مطر لم تبتل منه أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم، أن صلوا في رحالكم. وهذا كان في يوم الحديبية يوم جمعة كما في رواية أبي داود. قد يقول قائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة المذكور في حديث عبد الله بن عباس كان في السفر في الحديبية، ووقع التصريح به أيضا عند أبي داود وغيره بإسناد كالشمس أنه كان يوم حنين، وإسناد حديث أبي داود قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. ولا يمنع التعداد، كانوا بحنين وكانوا في الحديبية، لكن فعل ابن عباس وصنيع أبي المليح والد أبي المليح الصحابي لما أخبر ولده كان في الحضر. فعلى كل حال إن لم تكن الرواية فالدراية تدل على جواز مشروعية قول المؤذن صلوا في رحالكم في الحضر في الجمعة والجماعة. هذا الذي فعله ابن عباس، وهذا الذي علم أسامة ولده أبا المليح بفعله لما رآه قد ذهب إلى المسجد للجمعة في يوم مطر. نأتي للطريق الثانية لحديث عبد الله بن عباس.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي غدر، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي، ولم يذكر الجمعة، وقال: قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل: حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه.
هذا الإسناد خماسي، رواته بصريون جميعا باستثناء الصحابي، وفيه لطيفة أن حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري وعبد الحميد بن دينار وعبد الله بن الحارث من طبقة واحدة أقران، وجميعهم من صغار التابعين، يروي بعضهم عن بعضهم أقران، حماد وعبد الحميد وعبد الله بن الحارث. قال عبد الله بن الحارث: خطبنا عبد الله بن عباس. إيش نوع الخطبة التي خطبها عبد الله بن عباس؟ درس أم خطبة الجمعة؟ الرواية السابقة ابن علي إيش قال؟ ابن علي إيش يقول؟ أنه قال لمؤذنه في يوم مطر، ثم تكلم ابن عباس بعدها. فقول حماد بن زيد هنا خطبنا ما بين نوع الخطبة، لكن ابن علي شريكه ومتابعه في الرواية عن عبد الحميد بين ذلك. يقول: خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ، وفي رواية في البخاري ذي رزغ بالزاي. والرزغ والردغ هو طين المترتب على مطر السماء، والتفريق بينهما أن الرزغ أشد من الردغ، يعني الطين يكون أعمق وأكثر، فالردغ يكون فيه الزلل والضحد، والرزغ يكون فيه توحيل. ومن لطيف ما ذكر في روزبادي في القاموس، قال: الوحل بفتح الحاء وتسكينها لغة مردية، نقول وحل وحل، نقول هكذا، صوابها في العربية الوحل، قال بفتح الحاء، قال وتسكينها الوحل لغة في العربية لغة رديئة. يقول عبد الله بن حارث: خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ، يعني في طين لبص على تعبيرنا الدارج، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي. الفعل وساق على من يعود؟ طيب أنت لما تقول، لما مسلم يقول لك وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي، أولا طبقة هذا الذي ساق ستكون هي في طبقة من؟ في طبقة ابن علي، صحيح؟ بمعنى أن شيخيهما سيكونان واحدا. فهذا الإسناد والإسناد الذي قبله أين يتفقان؟ في عبد الحميد. إذن من الذي ساق؟ الراوي عن عبد الحميد. من الراوي عن عبد الحميد؟ حماد. فالمراد وساق حماد، هكذا ينبغي أن نفهم. بل نحن بحاجة قبل أن نسأل هذا السؤال، نحتاج أن نسأل سؤالا قبله، لكننا تعديناه، أن ابن علي المذكور هنا لما قال وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي، ابن علي بهذا الحرف غير مذكور في الإسناد السابق، صحيح؟ يريد مسلم أن يعلمك ابن إسماعيل هذا المذكور في الإسناد السابق هو من؟ هو ابن علي. ومسلم يكتب لمن؟ يكتب لطلبة علم يعرفون الأسانيد والرجال. فابن علي غير مذكور في الإسناد السابق، فقال بمعنى حديث ابن علي معروف، ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم، وهو مشهور بنسبته لأمه وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن نسبة الرجل لأمه ليست عيبا ولا عورة، أن يقال لك ابن فلان ويحيى بن سمية تقتله الفئة الباغية. وألف النووي في الجزء الرابع عشر سيأتينا أنه ألف من نسب إلى أمه أو إلى غير أبيه، اعتنى عفوا النووي اعتنى كما سيقع التصريح فيه في غالب الظن في الجزء الرابع عشر، وهو من كتبه التي لم يعتني بها أحد، ومن ألف ما انتبه لهذا، ما أحد ذكره إلا هو، ذكره لنفسه في أظن في الجزء الرابع عشر غالب الظن. يقول: وساق حماد بن زيد الحديث بمعنى حديث ابن علية، ولم يذكر أي حماد الجمعة، دقة عجيبة، يا من تريد تستنبط أحكام هذا ألخص لك أعطيك العصارات. ابن علية ذكر الجمعة، وهنا حماد بن زيد ما ذكر الجمعة، وقال: قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل، الصيغة صيغة التعليق، من أبو كامل هذا؟ الجحدري، اسمه فضيل بن حسين الجحدري، شيخ الإمام مسلم البصري نهى البصرة. وقال أبو كامل: حدثنا حماد عن عاصم، عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن حارث. عاصم تابع من هنا؟ لا، يتابع الزيادي عبد الحميد. عاصم بن سليمان الأحول يروي عن عبد الله بن حارث، وفي الأسناد السابق الذي يروي عن عبد الله بن حارث عبد الحميد الزيادي أو صاحب زيادي، فهو يتابعه. ولم يسق سنده، وهو عند البخاري في رقم 668 في الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب في المطر، هل يخطب بواب في المطر؟ جواب: طبعا يخطب، لكن رخصة في التخلف. وذكر البخاري فقال نحوه، ثم قال: إلا أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون في الطين إلى ركبكم. هذه الرزغة ليست الرزغة، الرزغ اللي هو الرزغ بالزاي اللي هو إيش؟ أشد من الرضغ الذي يكون فيه الدوس في الطين إلى الركب. وكذلك ساق هذا الحديث بهذا الإسناد وبهذا اللفظ أبو عوانة في مسنده الجزء الأول صفحة 363. الإمام البخاري برقم 616 أورد الحديث عن عاصم مقرونا باثنين، أورده مقرونا، فقال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد وعاصم الأحول عن عبد الله بن حارث، وساق الحديث. فمسلم فرق رواية عاصم الأحول عن عبد الله بن حارث وساقها على إثر رواية عبد الحميد، والبخاري دمج بين رواية عبد الحميد وعاصم الأحول وزاد معهم ثالثا وهو أيوب السختياني. ورواية أيوب السختياني أخرجها أبو داود في السنن والشافعي في المسند. ولكن مما ينبغي أن نقف عنده تبويب الإمام البخاري على هذا الحديث الذي ساقه مجموعا عن هؤلاء الثلاثة عن عبد الله بن حارث تبويب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله باب الكلام في الأذان. قال باب الكلام في الأذان، ثم علق فقال وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يقيم أو يؤذن. لو المؤذن ابتسم وهو يقيم أو يؤذن لا حرج، يقول الحسن البصري كما في البخاري لا بأس أن يضحك وهو يقيم أو يؤذن. ثم أسند البخاري هذا الحديث، حديث صلوا في رحالكم، فبوب عليه باب الكلام في الأذان. وقد يشكل ذلك واستنباط الإمام البخاري دقيق، فهذا القول صلوا في رحالكم ومن قعد فلا حرج ألا صلوا في الرحال، هذه الألفاظ ليست من ألفاظ الآذان المعهودة فيه، وجازت الزيادة للحاجة فيه، فدل ذلك على أصل جواز الزيادة على الآذان في الحاجة، لكن لا يذكر في الأذان. لو أحسنه يؤذن أراد ينبه إنسان، أحد يؤذن رأى واحد يأكل بشماله أو يشرب بشماله وأكمل الأذان ما في مشكلة. صحيح البخاري استنبط أنه إذا جاز للحاجة وجعلت هذه الحاجة داخل الأذان صلوا في الرحال وأصبحت من الأذان، ولكنها ليست على المعهود. فإن طرأت حاجة أخرى اضطرت مؤذن أن يتكلم ولا يدخل هذا الكلام في الأذان فلا حرج. فأتى بالصريح عن السلف عن سليمان بن صرد والحسن البصري، ثم أتى لما يدل على ذلك بالاستنباط البعيد من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدلالة عظيمة على دقة استنباط الإمام البخاري وأنه فقيه رحمه الله. وكما ذكرت لكم مرات وكرات أن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه، فترجم بقوله باب الكلام في الأذان. نأتي إلى الطريق الأخرى لحديث ابن عباس.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو الربيع العتكي هو الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا أيوب وعاصم من الأحول بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو الربيع العتكي سليمان بن داود عرف به بقوله وهو الزهراني، قال حدثنا حماد بن زيد، سبقت رواية حماد بن زيد، ولكن ها هنا جمع أيوب عاصم أيضا. وذكرت لكم أن لفظ أيوب عند أبي داود الشافعي في المسند، ولفظ عاصم الأحول سبق بهذا الإسناد، وهو أيضا عند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 185. ولفظه خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا، قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة. هذا لفظ اللفظ الذي أبهمه مسلم، لكن انتبه قالوا لم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال خطبنا ابن عباس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعل هذا من هو خير مني وأبهمه. فمسلم لما وجد في هذا الطريق عدم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصص عليه، والذي سبق والذي يلحق يدلل على أن هذا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لما اختصر واعتصر ولم يطول اللفظ إلا أنه بين ميزة هذا اللفظ بهذا الإسناد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من هو خير مني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قال بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه، يعني ما صرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة كان يقولها ابن عباس، فعلق البخاري في صحيحه قال خيركم أكثركم نساء، من يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة كان يكثر منها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب نأتي للسند الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا ابن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادين قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل.
جميل. أولا نحتاج أن نقف على لفظ هذا الحديث، هذا الإسناد السداسي طويل وجل الرواة من أهل البصرة، إسحاق بن منصور المروزي المعروف بالكوسج تلميذ الإمام أحمد، ومسلم من تلاميذ الإمام أحمد، ولكن أخذ أيضا عن تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد، يعني أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد. ولمسلم كتاب مفقود اسمه مسائل أحمد، ولا ندري إذا يعني إذا التقى مسلم بأحمد فسأله فعن ماذا سيسأله، عما يفيد بلا شك طلبة العلم. وروى مسلم عن أحمد أكثر من حديث الصحيح. يقول وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا ابن شميل المازني إمام اللغة المعروف الذي له مشاركة في الحديث النضر ابن شميل المازني أبو الحسن وهو ثقة، قال أخبرنا شعبة البصري الحجاج بن الحجاج حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم المطير فذكر نحو حديث ابن علية. طيب نحتاج أن نعلم من فاعل فذكر، من فاعل فذكر، فذكر إيش قال؟ فذكر نحو حديث ابن علية، من هو في طبقة ابن علية في الإسناد؟ ابن علية انتبهوا دقة مسلم، ذكر أوفى لفظ وأحسن لفظ وأكثر لفظ بسط في الحديث، وهذا يكون بعد تعب، ثم رخص الألفاظ الأخرى، الأشياء المشتركة حذفها، الأشياء الزوائد ذكرها، فبتعب شديد وبكثرة فحص وبتتبع الأسانيد أعطاك كل زيادة في كل إسناد، وبدأ بأحسن لفظ بأوعب لفظ. ولذا كل الطرق التي أوردها بعض لفظ ابن علية ردها إلى من؟ ردها إلى من؟ إلى ابن علية. لماذا؟ لأن لفظ حديث ابن علية هذا على وجه الخصوص أصبح في نظر مسلم ميزانا توزن به سائر الألفاظ، فالذي نقص يشير والذي زاد عليه يشير، والذي شارك بالنحو يعني ما أشار إليه إشارة، حذف اللفظ وأشار إليه إشارة. هذه دقة، دقة من مسلم رحمه الله. عاد لابن علية لما نفض لما أسند طريق شعبة، فلما أسند طريق شعبة ثم قال فذكر نحو حديث ابن علية ورأينا أن شعبة هو الذي قد تابع ابن علية، فلم يكن المراد من قوله فذكر نحو حديث ابن علية إلا من؟ إلا شعبة، المراد شعبة، فذكر حديث ابن علية نحو حديث ابن علية من شعبة. وقال وكرهت، القائل من؟ ابن عباس، وكرهت أن تمشوا في الضحض والزلل. قلنا الزلل المطر الذي يبل وجه الأرض، ولذا في حديث أبي المليح عن أبيه عند أبي داود الذي أشرنا إليه برقم 1059 قال لم يبتل أسفل نعالهم، ومع هذا فقد أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم. وهذا هو الزلل، يعني مطر يسير، وهو الضحد، وهو الردع، بخلاف إيش؟ الرزغ بالزيل. طبعا لفظ جاء مطولا عند أبي نعيم في المستخرج برقم 1566، ولفظ شعبة من الرابع عن شعبة نضر بن شميل، ورضع نضر بن شميل من كوسج إسحاق بن منصور. رواية جميلة للغاية، متابعة جميلة مع بيان اللفظ على وجه حسن، موجود عند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 186 برقم 5855. يقول الإمام البيهقي في سنن الكبرى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وهو الحاكم شيخه المعروف محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق والإمام بن خزيمة صاحب الصحيح، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة رفيق أحمد رفيق مسلم في الرحلة، يقول أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن حارث قال أذن مؤذن ابن عباس في يوم جمعة في يوم مطير فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال صلوا في رحالكم فإني كرهت أن أخرجكم وقد فعله من هو خير مني وكرهت أن تمشوا في الضحد والزلل. الذي سمعه من الكوسج من إسحاق بن منصور أحمد بن سلمة رفيق أحمد رفيق مسلم في الرحلة سمعه معه وأورده بلفظه، فكان فمسلم أصول مسلم في هذا اللفظ الذي عند البيت، روى عنه ابن خزيمة والروى عن ابن خزيمة الحاكم والروى عن الحاكم البيهقي رحمه الله إلى ما أنا. إسناد متصل جميل، وما أجمل الأسانيد، وما أجمل أن يعيش الإنسان مع هؤلاء الأفذاذ الكبار العظماء فرسان الإسلام. فلو لم يكن في عدم دخول الجنة حرمان إلا عدم لقاء هؤلاء فوالله إنه حرمان عظيم. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم معه. فهذا اللفظ الذي حذفه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، بقي طريقان لحديث ابن عباس. أيضا لاحظ أن مسلم كل ما نزل كل ما أخر الإسناد كل ما نزل، وكل ما قدم كل ما على مسلم، هذا منهج في صحيحه، يقدم الإسناد العالي على الإسناد النازل. يعني يهمنا ندرس الصحيح أن نتلمس السمات العامة في الصحيح. نسمع الإسناد الذي بعده وهو نازل سداسي، وختم الباب بإعلان لهذا الإسناد بالانقطاع وتأخيره وعدم إبرازه لذلك، فيه إشارة إلى أن هذا الإعلان غير مرضي عنده، وسيأتينا بيان ذلك إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أحتاج نقف بعض الوقفات. عبد بن حميد شيخه كان له به خاصية، ووجدت في نسخة تركية من كتاب الطبقات للإمام مسلم أنه نسخ كتابه الطبقات الإمام مسلم في بيت شيخه عبد بن حميد، يعني له عنده الظاهر شيء، الظاهر أنه كان هنالك ولد لعبد بن حميد وكان تلميذا عند مسلم، كان يرعاه مسلم، وهذا شأن الفضلاء، يفيد ويستفيد، يفيد بالنبيه والنبيه من طلبته يفيد ولده. فإيش يقولون مطرب الحي لا إيش مظن الحي لا يطرب، فالأب مش دائما يستفاد منه، فقد تلميذ الأب يفيد الولد أكثر من الوالد في بعض الأحيان، كما كان يقع لمسلم. عبد بن حميد له تفسير مسند مفقود، له مسند كبير طبع منتخب منه أكثر من مرة. وهو كسي أو كشي، وشيخه سعيد بن عامر الضبعي بن محمد البصري، وجدنا من رواه عن سعيد بن عامر أبو نعيم في المستخرج الجزء الثاني صفحة 289، وهو كذلك عند السراج في مسنده برقم 1462، وهو يفيد في ذكر لفظ رواية شعبة، قال وحدثناه عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر عن شعبته، ثم حول مسلم الإسناد فقال وحدثنا عبد بن حميد، لكن الشيخ اختلف، قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق سهل له مصنف، ومصنفه المطبوع ناقص أوله، وهنالك قطعة يسيرة من الأول ولعلها ناقصة من المسند موجودة في الظاهرية باسم غير اسم المصنف، وينبغي أن يطبع المصنف كاملا، وللأسف مصنف عبد الرزاق الآن لم يخدم. يقول أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول، كلاهما من المراد بهما؟ شعبة ومن؟ معمر. لفظ شعبة عند السراج من طريق سعيد بن عامر، وكذلك عند ابن نعيم في عند ابن نعيم في المستخرج صحيح مسلم، أن ابن عباس أمر مؤذنه إذا بلغ قد قامت الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم. إيش فائدة هنا؟ إذا بلغ المؤذن إيش؟ قد قامت الصلاة. وهذا والله أعلم وهم من سعيد أو ممن هو دونه، هذا وهم. جميع الأحاديث التي وردت في الباب بما فيها حديث ابن عباس طرق الأخرى، وحديث جابر، وحديث ابن عمر، والأحاديث الثلاثة معيب بن النحام وأبي المليح عن أبيه وعمر بن أوس، كلها يقول الصلاة صلوا في رحالكم أين؟ في الأذان وليس في الإقامة، ولا فائدة في الإقامة أن يقول صلوا في رحالكم. فهنا سعيد بن عامر يقول في مسند السراج يقول أنه أمر مؤذنه في يوم المطير إذا بلغ قد قامت الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم، وقال فعله من هو خير مني، إني كرهت أن تسمعوا فلا تجيبوا، أن تدوس الطين إلى ركبكم. هل وقع لمسلم هذا الوهم فسكت عنه؟ هل اكتفى مسلم كعادته بعدم قبول قوله إذا قال قد قامت الصلاة بأن حذفه؟ من مسالك مسلم في التعليل أن اللفظ المعل يحذفه، فلم يذكره، قال بنحو الحديث، قال كلاهما عن عاصم الأحول. طيب نرجع إلى لفظ معمر طريق الثاني عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، هذا عند عبد الرزاق في المصنف برقم 1923، ولفظه يدلنا على وهم اللفظ الأول. يقول عبد الرزاق أمر ابن عباس مناديه يوم الجمعة في يوم المطير فقال إذا بلغت حي على الفلاح فقل أن صلوا في الرحال، فقيل له ما هذا؟ فقال فعله من هو خير مني. إذا نفع عبد الرزاق أين كان؟ في الأذان، ولم يكن في الإقامة، وهذا يدلل على أن وهما وقع في اللفظ الأول، ولكن مسلم ما أشار لهذا الوهم. تلهو قال كلاهما عن عاصم عن عبد الله بن حارث. عاصم الأحول يتابع من في الرواية السابقة؟ يتابع عبد الحميد، يروي عن عبد الله بن حارث أن ابن عباس أمر مؤذنه قال في حديث معمر في يوم الجمعة. الأول ما قال في يوم الجمعة، في يوم المطير بنحو حديثهم. طب بنحو حديثهم ليش جاء بنحو حديثهم؟ بنحو حديثهم ليش الآن جاء بنحو حديثهم؟ لماذا لم يقل بنحو حديث من؟ ابن علية كعادته، يعني كأنه يقول بنحو حديث ابن علية وحماد بن زيد وشعبة في روايته عن عبد الحميد عن عبد الله بن حارث. هل في قوله بنحو حديثهم ولم يقل بنحو حديث عبد بن علية هنا في شيء زائد عن حديثهم في وهم؟ طب إن جاز هذا في حق رواية سعيد بن عامر وليس كذلك عند الرزاق؟ دقة عجيبة وتنبيه وتلقيح للأذهان فطنة واختصار واعتصار غير مخل وإشارات للذين يدربك مسلم، تدريب عجيب على أن تفهم وأن تجمع وأن تخرج الطرق. قال وذكر في حديث معمر، من الفاعل؟ مين اللي ذكر طريق معمر؟ عبد الرزاق. وذكر عبد الرزاق في حديث معمر فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى عبد الرزاق ثم ترك، لكن قال فعله من هو خير مني في رواية السراج أيضا سعيد بن عامر، إشارة إلى أنه رضي برواية معمر والرواية الأخرى أهملها بالكلية. هل هذا باب من أبواب التعليل عند مسلم؟ يحتاج إلى دراسة مستوعبة، يحتاج إلى بحث دقيق، ولا يمكن أن نجيب عليه بمثل فقط مقتصرين على هذا المثال، ولكن احفظوا هذا الأمر، ولعل الأمور القادمة تأتي فالنظير انضم إلى النظير نستفيد منه منهجا إن شاء الله تعالى. وبقية الطريق الأخيرة نبدأ بها درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول هل وجدتم تصريح بالسماع لأبي الزبير من جابر في الحديث السابق؟ الحديث السابق الذي اقتصر فيه مسلم على روايته عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الجرحي فقال حدثنا أبو الزبير عن جابر. طلبت منكم أن تبحثوا هل وجدتم تحديث أم لا. أنا في فترة من فترات عملت دراسة للأحاديث فبقيت عندي 7 أحاديث ولا أذكر هل هذا الحديث الذي معنا هو من بينها أم لا، لم أجد فيها تصريح، ووجدت 2 أو 3 من 7 وقع التصريح خارج الصحيح، وبقي 3 أو 4 أحاديث لم أظهر بالتصريح. لكن هذا بحث يدوي، والآن نحتاج إلى البحث الحاسوبي، يعني لعله يكون في نوع من استقصاء أشد وأكثر، والبحث مطلوب منكم أن تجدوا هذا، وأرجو أن يصبح درسنا في يوم من الأيام درس مذاكرة وليس بدرس ملاء. أرجو أن يكون درسنا في يوم من الأيام درس مذاكرة وتوزيع الواجبات على الطلبة وليس درس إملاء، يعني يكون عندنا الصف الأول هو الذي يشرح الصحيح، وسأفعل هذا لاحقا إن شاء الله، سأجعل مجموعة في الصف الأول هم الذين يشرحون، كل أوليه شيئا حتى وقعت الوفاة يبقى الدرس قائما ويبقى منهج مسلم ظاهرا إن شاء الله، لكن لاحقا أسأل الله طول عمارنا وأسأل الله عز وجل أن يملأ أوقاتنا وأن يعمرها في العلم النافع والعمل الصالح. في كل الباب لم نذكر العباس أنه جمع بين الجمعة والعصر مع ذكر نزول المطر، وهذا وارد في حديث أنس أيضا لما جاء أعرابي وكان الأمر قحطا وقال هلكت العيال والدواب والناس، فادعوا الله. فجاءت سحابة فأمطرت ورقيت تمطر إلى الجمعة القادمة، حتى جاء الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أن يدعو الله تعالى أن يعني أن يوقف المطر. وهذا حديث فيه فوائد: جواز الكلام مع الخطيب فيما يخص منفعة المسلمين العامة، أو شيء مهم يخص المسلمين بعامة، فقام رجل فتكلم مع الخطيب فنبهه على شيء لا حرج في هذا، وهذه فائدة ذكرها الإمام الشافعي في الأم. والحديث أكثر أو يعني أكثر ما يشكل على من يمنع الجمع بين السلطين في الحضر مثل هذا الحديث، يقول ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع، ما ورد أنه جمع وما ورد أنه لم يجمع، فأمر الجمع وعدمه مسكوت عنه. مع أن الذي يتتبع وقت صلاة الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدت لبعض إخوان الكويتيين دراسة عميقة ونافعة مفردة في وقت صلاة الجمعة طبعت حديثا عن وزارة الأوقاف الكويتية، قرر فيها لله الحمد ما ذكرته لكم مرات وكرات أن وقت الجمعة من أول أوسع من وقت الظهر، وأن وقت الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن السلف الصالح كانوا يؤدونها قبل وقت الظهر، وإذا أدينا وقت الجمعة قبل الزوال يحرم شرعا أن نجمعها مع العصر، وبالتالي لا يجوز أن نستشكل مشروعية الجمع بين الصلاتين الثابتة بالأحاديث الصريحة بمثل هذا الأمر، لأن الوقت الذي كانت تؤدى فيه الجمعة وقت لا يقبل الشرك أصلا، ليس وقت ما بعد الزوال. وفيه إشارة إلى أن منع صلاة الجمعة مع العصر ليست بإطلاق، وإذا أديت صلاة الجمعة في وقت الظهر فتقبل الشرك مع العصر ويجوز الجمع بينها وبين العصر، وإذا أديت في وقت ما قبل الزوال فلا يجوز شرعا أن تجمع مع العصر. هذا التفصيل هو الذي أرى، وأرى أن من منع بإطلاق أو جوز بإطلاق يعني يكون قد أطلق الكلام وكلامه يحتاج إلى تدقيق. هل توجد نسبة معينة في العطر الممزوج بالكحول؟ أنا أرى أن الكحول التي تستخدم، أن الطيب الذي يستخدم فيه كحول ليس خمرا لا لغة ولا عرفا ولا استعمالا، والقلب يميل للجواز والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يقول جئت من اليمن لكي أعمل عملية أطفال أنابيب وعندي 5 من البنات، فهل يجوز لذلك؟ أسأل الله أن يبارك لك في البنات، وأسأل الله أن يجعل بناتنا وبنات المستمعين وبنات الأخ السائل حجابا لنا من النار، وأن يعيننا على تربيتهن التربية الصالحة. حدثني بعض إخواننا العلماء ممن رزق البنات قال: زرت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبعد أن جلست في مجلسه وسمعت درسه صافحته ففرح بي، يقول ففرح بي لأنه كان يعرفه، فقال: فقلت الشيخ: يا شيخ أنا صاحب، أنا لي بنات ليس لي ذكور، فادعو الله تعالى لي أن يرزقني ذكور. قال: فضغط الشيخ على يدي وقال لي: تزوج. قلت: يا شيخ ادعو الله أن يرزقني ذكور. قال: فعاد وقال: تزوج. قال: فضغط ثم قال: فتزوج. قال: فودعته ومشيت. طفل الأنابيب وطريقة تلقيح يعني لها طرق كثيرة جدا، والطب اليوم أن يقتصر الطبيب على التلقيح دون يعني التدقيق كما قد يقع وقد حصل ووقع فيه محاذير. وإذا كان الولد يعني يكون طفل أنبوب بالكامل ولا يكون التلقيح خارج الرحم ثم يزرع في الرحم، فالولد حينئذ لا يكون سويا من ناحية النفسية، وما أجمل الأمور أن تبقى على طبيعتها. فأنا أقول لأخينا: سل ربك حاجتك، وأنت لله الحمد يعني قد أنجبت، و ابتعد عن طفل الأنابيب، لا أشجعك على طفل الأنابيب. هل طبع كتاب الإمام الألباني وجماعة التبليغ؟ نعم الحمد لله فرغت منه وطبع في مصر. هل انتهيت من رسالتك حكم أخذ إجراء تغسيل وتكفين الميت؟ لا، لكن ذكرتها في كتاب في أخطاء الجنازات ولم ينتهي بعد، في بدع وأخطاء الشائعة في الجنازات وفي ما يخص تغسيل الميت وإلى آخره. سمعت منك أن من خرج من المسجد بعد الأذان لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رأى رجل فخرج من المسجد مع الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث شرحناه في درسنا هذا، من صام يوم قضاء وأفطر دون عذر ماذا عليه؟ الواجب القضاء على الفور، فالفطر دون عذر تأخير هذا الواجب المعجل، لكن لا يقضي اليوم الذي أفطره. ما رأيكم في تفسير الصابوني؟ الصابوني الحلبي المعاصر الذي اختصر من كثير وله صفوة التفاسير لمشايخنا وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله تحذير منه، لأنه أدخل في تفسير ابن كثير من التأويل ما ليس فيه، فوضع أشعريته في كلام ابن كثير السلفي في الصفات. هل يوجد صلاة اسمها صلاة حفظ القرآن؟ نعم، الحديث عند الترمذي، والحديث مداره على الوليد بن مسلم، والوليد صرح بالتحديث، والراجح أنه مدلس تدليس التسوية، فلا يقبل حديثه إلا إن صرح هو ومن هو أعلى منه في جميع الإسناد بالتحديث، ولم يقع ذلك. ذهب في السياق في الميزان يقول هذا الإسناد حيرني، حديث باطل ولا أعرف بمن أعلق الجناية، حديث باطل فيه قراءة القرآن في السجود، ونهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود كما في صحيح مسلم، وقد سبق معنا ذلك في بالتفصيل. ما حكم قراءة القرآن للأموات وفي المقابر؟ لا يجوز قراءة القرآن في المقابر. وأما الميت فقد ورد عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عليه خواتيم البقرة، والأثر فيه كذاب، وأسنده الخلال في آخر كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أنا أقول فهما واستنباطا، لو أن رجلا أغمي عليه فترة طويلة وكان هذا الرجل من أهل الصلاح وله صلة بالقرآن، فلا أرى مانعا أن يقرأ عليه ولده بين الحين والحين لتقع الطمأنينة والسكينة. هذه ليست قراءة على أموات وليست قراءة على محتضر، فالإنسان قد يسمع، يعني هو في نوع صلة بالدنيا، فلو قرأ عليه من باب أن تطمئن نفسه ومن باب أن يبقى على سماع لذكر الله في من كان مريضا وغاب فترة، لا أرى حرج في هذا، بناء على إطلاق جواز تجويز الشرع لسماع القرآن وقراءة القرآن، وليست هذه قراءة لا على محتضر ولا قراءة على ميت. هذا النوع ليست قراءة على محتضر ولا ميت، أما القراءة على المحتضر ولا الميت فتحتاج إلى دليل خاص، والأموات موجودون، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نلقن موتانا لا إله إلا الله. ومن بديع ما أسنده ابن البناء في جزئه فضل التهليل في بيان فضل لا إله إلا الله، ختم جزءه أو في أواخر جزئه ذكر قصة جميلة عن شيخ الإمام مسلم البخاري أبو زرع الرازي، لما كان في الاحتضار فأراد تلاميذه أن يلقنوه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فكل منهم أصبح يورد حديث، يورد إسناد حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، ثم الثاني يذكر إسناد الحديث نفسه، والآخر يذكر إسنادا لنفس الحديث، والشيخ يسمع ففهم. فلما رأهم سكوتا قال أبو زرعة: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه ولم يكمل الحديث. فذكره تلاميذه بالطريقة التي تخصه وبالطريقة التي تعنيه رحمه الله. هل يجوز الصلاة خلف صوفي؟ الصوفي ليس بكافر، وكل من أسقط الصلاة عن نفسه أسقطها عن غيره. من كان لنا على كفره برهان عند الله لا يجوز أن تصلي خلفه. أما السنة تصلي خلف رجل سني متبع بعيد عن البدع، هذه السنة. أما لو صليت خلف أي مسلم فالصلاة خلف أي مسلم جائزة، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج. ظهر من يحذر من زواج الأقارب في هذه الأزمة. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحب بناته إليه فاطمة من ابن عمها علي، فهذا التحذير لا معنى له. ما حكم دراسة الدكتوراه في تخصص المصارف الإسلامية؟ حسن، وما أحوجنا أن نجد المصارف الإسلامية في واقعنا تتقيد بالإسلام، وأن تكون الهيئات الشرعية فيها مؤثرة، وأن تكون موجهة لا موجهة. مجلس الإدارة يملي على الهيئة الإدارية الاختيارات والأقوال، ابحثوا لنا عن كذا، هذا الذي يجري. فتصبح الهيئات الرقابة إيش؟ موجهة، والأصل فيها أن تكون موجهة لأصحاب الأموال وأصحاب الإدارة. أنتم أصحاب الإدارة ما لكم الشرع، أنتم أصحاب استثمارات ما لكم الحلال الحرام. لكن لما يصير صاحب المال صاحب الإدارة يقول الشيخ دور لي على فتوى كذا وكذا، هذه مشكلة كبيرة. فأن يدرس إنسان المصارف وأن يصبح موجها مقوما، الكتابات كثيرة إخواني والجهود عظيمة، ونحتاج أن نسدد المسيرة، ونحتاج إلى الجهود التقويمية، الجهود التي فيها تقويم نحتاجها، ونحتاج أن يشعر الناس بفضل الإسلام وببركة الإسلام. وإن توجه الواحد منهم إلى مصرف إسلامي صحيح شرعي أن يجد الرحمة. أما اليوم يروح المصرف الإسلامي فيدفع أكثر ممن يذهب إلى المصرف الربوي، فهذا نوع من أنواع الصد الخفي عن دين الله، هذا نوع من أنواع الصد الخفي عن دين الله وترويج بضاعة المرابي. فالأصل في المصارف الإسلامية أن تكون رحيمة، وأن يكون المصرف الإسلامي إن لم يكن مثل البنوك الربوية من حيث الأرباح يجب أن يكون دونها حتى تروج. وإلى الله المشتكى مما يجري هذه الأيام. سؤال الأخير: البضاعة المقلدة كثيرة في السوق، ما حكم البضاعة المقلدة؟ التقليد وعدمه عرفي، الغش وعدمه عند العلماء، لا يوجد حد الغش والشر، وكل حكم علقه الشر على أمر ولم يحد له حدا في الدين في نصوص الشر ولم يحد له حدا في اللغة، فمرده إلى إيش؟ إلى العرف. فإذا أنا راجت نوع من أنواع السلع وعرف عيبها عند المشتري وراج هذا الأمر ما أصبح غشا، فإذا بقي خفيا كان إيش؟ كان غشا. فالتقليد إذا بعته على أنه أصيل وليس مقلد فلا يجوز هذا. الواحد يشتري شيء هو مقلد وهو يشتري على أنه ليس مقلد، هذا غش. طب إذا كان مقلد ويعلم المشتري أنه مقلد هذا مش غش. لكن حكم الاعتداء على صاحب الامتياز وصاحب الحق هذا أيضا فيه قصور وفيه إثم، لأن هذه الحقوق المعنوية لها قيمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درسنا غدا في شرح البخاري في مسجد التقوى في مرج الحمام قائم، ودرسنا يوم الأحد بين المغرب والعشاء وبعد العشاء أيضا لنا درسان في شرح قواعد الشيخ ابن سعدي في القواعد الفقهية أيضا في مرج الحمام في مسجد التقوى أيضا قائم. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.